التدبر يعني الوقوف على كل كلمة وكل تركيب لنصل إلى الأنس بالقرآن والاستفادة والتزود منه. هذا هو السبيل الذي يوضحه الإمام بقوله:
أيها الإخوة الأعزاء، هل يكفي أن نضع القرآن في جيوبنا؟ وهل يكفي العبور من تحت القرآن عند السفر؟ وهل تكفي اليوم المشاركة في جلسة تلاوة للقرآن؟ لا يصح الاكتفاء بقراءة القرآن من أوله إلى آخره والمرور عليه مرور الكرام، فهو بحاجة إلى التدبر وإلى الوقوف على كل كلمة من كلماته وكل تركيب كلامي ولفظي فيه. فكلما تدبر الإنسان وتأمل ازداد أنسه وكثر نفعه واستفادته، هكذا القرآن. لذلك بعد الاستئناس بظاهر القرآن ينبغي على نحو أكيد التفكر والتزود بالمعلومات الوافرة والاستفادة منها لفهم تعاليم القرآن والحديث. فكلما أضحت معارف الإنسان أكثر صار فهمه للقرآن والحديث أجلى وأوضح، والتجارب أيضا كذلك. كلما كانت تجربة الإنسان في الحياة أكثر حين ينظر في حوادث الحياة الدنيا المختلفة تزداد معرفته بالقرآن وتتضح مطالب القرآن له أكثر.
لفهم معارف القرآن درجات يبينها الإمام الخامنئي بقوله:
أول هذه الدرجات ما يحصل من التأمل في ألفاظ القرآن وتجربته. وعندما نقول المعارف القرآنية لا يعني أن هناك أبوابا مغلقة ومشفرة لا يصل إليها أحد، هناك معارف عالية لا يمكن لأيدي أمثالنا أن تصل إليها، ولكن هناك الكثير من المعارف يمكن لنا نحن الأشخاص العاديين أن نفهمها ونستفيد منها، بشرط أن نتوجه إلى هذا الكلام وهذا البيان. وفي هذا المجال آيات قرآنية كريمة كثيرة، وهي تمثل دروسا لنا في الحياة. منها على سبيل المثال هذه الآية الشريفة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا درس واضح لحياتنا، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إذا نقضتم أو نكثتم العهد الذي أبرمتموه مع النبي والإسلام ونقضتم البيعة مع الله تكونون قد عملتم خلاف مصلحتكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فنقض البيعة مع الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنقلب علينا ولا تؤثر في الله ورسوله أو تضرهما شيئا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أما إذا وفينا بهذا العهد الذي عاهدنا عليه الله والنبي نكون قد عملنا لمصلحتنا، وسوف ننال ثوابا عظيما من الله المتعالي.
حول طبيعة هذا الثواب ومكانه وزمانه يقول سماحة الإمام الخامنئي:
هذا الثواب لم يذكر أنه في الآخرة أو في الجنة، وإن كان قسمه الأعظم بالطبع في الآخرة، ولكن هذا الثواب هو في الدنيا أيضا. ففي الدنيا سوف ننال هذا الأجر. وكذلك الآيات من سورة الأحزاب المباركة التي تلاها علينا أحد الإخوة أو مجموعة من الإخوة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فما هو هذا الصدق؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي إنهم التزموا صدق العهد الذي عاهدوا الله عليه والميثاق الذي أبرموه مع الله والتزموه، ولم تحرفهم عنه مصاعب الحياة وزخارف الشهوات الدنيوية، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وبسبب هذا الصدق والتزام هذا العهد الإلهي فإن الله سيجزيهم. هذه معارف يمكن فهمها بمراجعة ظاهر القرآن، وإن كان وراءها معارف أسمى وأعلى على نحو مسلم به، مما يمكن للخواص وعباد الله الصالحين أن يفهموه، ولا تناله أفهامنا إلا عبرهم. فمن المسلم به وجود مثل هذه الأمور، إذا ذكر أن للقرآن بطونا، يوجد الكثير من الروايات التي تذكر أن للقرآن ظاهرا وباطنا وأسرارا وأعماقا، كالبحر الذي له ظاهر وهو ما نسميه الماء أو البحر، ولكن لا ينحصر الأمر بظاهره، فله أعماق وفي أعماقه حقائق أخرى. هذا من المسلمات يمكننا أن نستفيد من الظاهر، لكن بأي شرط؟ بشرط الدقة والتأمل.
الإصغاء بالقلب دون القراءة العابرة هو المطلوب برأي سماحة الإمام، يوضح قائلا:
الإشكال والضعف الأساسي في تلاوة القرآن من دون تأمل هو المرور من دون تمهل على الجمل، في حين ينبغي للإنسان أن يصغي بقلبه عند سماع كلام حكيم، إذ لا يتأتى فهم المراد أساسا من دون التأمل والتفكر. وهذا الأمر ينطبق على أي كتاب عادي، خاصة إذا كان كتابا عميقا مكتوبا بيد حكيم كبير، فإذا قرأ قراءة عابرة لن يفهم منه شيء. والقرآن نفسه يؤكد وجوب أن لا نقرأه قراءة عابرة. القرآن هو من أعلى مقام، هو من قمة المعرفة في عالم الوجود، وهذا يتطلب من الإنسان التأمل. وبما أن هذه الآيات والمفاهيم عميقة جدا، كل من يتأمل فيها ينتفع منها، حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله نفسه إذا تأمل في القرآن انتفع منه. ولا ريب في أن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يقرؤون القرآن بتأمل وتدبر على الدوام. اسعوا في الدرجة الأولى لكي تفهموا عبارات القرآن، وبعد فهم العبارة يأتي دور التدبر والتعمق في القرآن، حينئذ سيظهر القرآن جمالياته لكم، ويوقع الإنسان في التحير والدهشة. إن الهداية القرآنية ضرورية لنا، عليكم أولا تجويد القراءة وتحسين التلاوة، وثانيا فهم معاني ما تقرؤون، وثالثا حفظ القرآن الكريم، فإن حفظه من الأمور المهمة. فعندما تحفظون القرآن وتكررون آياته وتأنسون بتلاوته، هذا سيمنحكم فرصة التدبر في القرآن.